حديث علماؤنا مع العالم الإسلامي يجيبون على أسئلتهم، ومع ذلك لا يعلمون شيئا مما يدور حولهم. يعلمون مما يدور في العالم كله. لماذا هذا الموقف؟ الموقف الرخيص، موقف إنسان لا يراقب الله عندما يقول هذا القول في أهل العلم. سائل يسأل، هذا سؤال تعليق على بعض أشرطتي، يقول: أليس تنفيذ جيش أسامة أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأمر الرسول أمر تكليف فلا يحتاج إلى شورى، وليستدل بتنفيذ جيش أسامة على أن الشورى ليست لازمة إن صدر الأمر من ولي الأمر. سائل لم يتأكد مما سمع ولم يفهم، فليفهم الآن لعله يتراجع ويسهب هذا السؤال. قوله: هل يستدل بتنفيذ جيش أسامة على أن الشورى ليست لازمة؟ لم يقل أحد بأن الشورى غير لازمة، ولكن الذي قيل بأن الشورى غير ملزمة لعله شاب صغير هيج وهو لا يفرق بين لازم وبين ملزم. الذي قلنا ولا نزال نقول بأن الشورى غير ملزمة، أي إذا أبدى المستشار رأيا لولي الأمر لا بد من التفصيل. إن كان المقام مقاما يحتاج إلى الشورى، أمر غير واضح، فهو ولي الأمر غير عالم بذلك الأمر، عالم أشار إليه، أشار عليه وقدم له رأي، والأمر فيه أخذ ورد، هنا يجب أن يأخذ رأي أهل العلم وأهل الخبرة، سواء كان في الناحية الفقهية أو الناحية العسكرية، الأمر الذي يحتاج إليه وهو بحاجة إليه وغير واضح عنده، واجب أن يأخذ هذا الرأي. أما إذا كان الأمر واضحا عنده فقدم له رأي ليس بلازم، ينظر إلى ما هو الأصلح في اجتهاده، أو كان المقام مقاما حرجا كمسألة تنفيذ جيش أسامة، هنا أن يستقل ولي الأمر برأيه ويرفض آراء جميع المستشارين وجميع الموجودين. وقوله تنفيذ جيش أسامة بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وكما قلنا إنه شاب صغير غير فاهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام عقد له اللواء فتوفي قبل أن ينفذ هذا الجيش، وقبل أن يؤمر أسامة بأن يقوم بجيشه ويخرج بجيشه. لذلك عمل أبو بكر أول عمل بتنفيذ هذا الجيش. الذين أشاروا عليه ليس رأيهم عدم التنفيذ مطلقا، لا، إنما طلبوا منه التأخير نظرا للوضع السيء الذي كانت تعيشه المدينة خوفا من العدو الداخلي والخارجي، طلبوا التأخير فرفض التأخير ونفذ. الذي يسأل يجب أولا أن يفهم المسألة، أرجو أن يفهم هذا السائل. بعد السائلين يكتب كلاما طويلا في سؤال مختصر، لذلك نختار محل الشاهد. سائل شاب يسأل كما سمى نفسه كان شابا مبتلا بشرب الدخان، ونوع من الانحراف، فتاب الله عليه فتاب. إلا أنه يقول لم يستطع أن يقاطع التدخين من وقت لآخر، يقول من الصعب ترك التدخين لمن تعود. فبما تنصحني؟ أنصحك بالعزيمة السابقة، من لديه عزيمة سابقة على ترك المعصية واستعان بالله وأكثر من الدعاء والالتجاء إلى الله أعانه الله على ترك تلك المعصية وعلى لزوم التوبة. فأسأل الله أن يثبتني وإياك وجميع الحاضرين والسامعين بل وجميع المسلمين. الحمد لله في شبابنا خير كثير وكثير جدا، فأسأل الله تعالى لي ولهم الثبات وأن يسلموا من هذا التهيج الخطير الماشي في صفوفهم. سائل آخر يسأل يظهر أيضا أنه من شبابنا الطيبين، بما تنصحنا من الكتب التي ندرس؟ أنصحك بما سمعت سابقا إن شاء الله، وأزيدك دراسة السيرة النبوية وتاريخ الخلفاء الراشدين، بل تاريخ سلفنا الصالح. ينبغي لشبابنا أن يدرسوا السيرة بتوسع ويدرسوا تاريخ الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من الصحابة والتابعين وعلى صلة بسلفهم الصالح، وأن يعلموا منهم الشيء الكثير. وفي باب العقيدة أنصح الشباب الناضجين أن يقرأوا في فتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام. هذا الكتاب حشد فيه الشيخ أقوال أهل العلم من عهد الصحابة إلى وقته، ونقل أقوالهم، وربما تجاوز إلى نقل آراء وأقوال المتصوفة وعلماء الكلام أحيانا إذا وجد عندهم كلاما طيبا يوافق منهج السلف. دراسة مثل هذا الكتاب تربطك بسلفك الصالح. ابتعد نادي الكتب الرخيصة التي ملأت الأسواق، كتب الثقافة. عليك أن تتفقه في دينك قبل أن تنظر في هذه الكتب، لأن فيها مطبات كثيرة. سائل يسأل يقول ما حكم من قال عندما تكلم أحد طلبة العلم في العقيدة، قال عقيدة عقيدة حتى تتعقد؟ من الأساليب المعروفة للذين يحاربون العقيدة لعله ضحية لمحمد سرور زين العابدين، ضحية لكلامه، عدو العقيدة، عاد العقيدة. فأصيب بعض شبابنا بالعدوى من قراءة كتابه، فصارت كلمة العقيدة عندهم ثقيلة. يا سبحان الله، مرض. هذا مصاب بمرض القلب، بمرض في عقله في قلبه. ما هي العقيدة؟ تستشكل ما تعتقده نحو ربك سبحانه ونحو دينك ونبيك. وشؤون المعاد وأنت ذاهب إلى المعاد؟ هذه العقيدة. افهم العقيدة أولا، العقيدة التي تحارب ما تعتقده نحو ربك من تعظيمه ومحبته وإخلاص العبادة له ووصفه بصفات الكمال، وما تعتقده نحو دينك ونبيك، وما تعتقده عليه الصلاة والسلام، وما تعتقده في شؤون المعاد. هذه العقيدة. الذي يتعقد من ذكر هذه العقيدة فليعالج نفسه بالطب النبوي، لا عند الدكاترة ولا طب، لا بالطب النبوي. عالج نفسك. سائل آخر يسأل عن حكم الغيبة، وهل تقييم الرجال أن تذكر عيوبهم وأخطاؤهم دون أن تذكر محاسنهم، وهل ذكر أخطائهم من الغيبة؟ هذه مسألة عظيمة جدا وفقهية يجب أن يفهم طلاب العلم. فرق بين التقييم وبين التعذيب. موقفنا هنا عندما نتكلم في هؤلاء الذين يتهجمون على الإسلام عقيدة وشريعة ويتهجمون على كتب العقيدة، موقفنا موقف الدفاع ليس موقف التقييم. نحن لا نقيم هنا حتى نتتبع حسناتهم وسيئاتهم، ولكننا ندافع عن العقيدة وعن الإسلام. هؤلاء الذين يريدوا أن يغيروا الإسلام باسم التجديد يسموهم مجددين وهم مغيرون، وينالون من العقيدة وينفرون من العقيدة. الكلام في هؤلاء ليس بذيبة، نصيحة، نصيحة للشباب، نصيحة للمسلمين، نصح لدين الله، نصح لكتاب الله، نصح لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن هؤلاء ينالون حتى عن رب العالمين وعن صفاته، وينالون من رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن أصحابه، وينفرون المسلمين من عقيدتهم. الكلام في هؤلاء أقرب ما يكون من باب الجرح والتعديل. علماء الجرح والتعديل ناصحون، ناصحون للمسلمين، ناصحون للسنة، مدافعون عن السنة، يقولون في من يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام أكثر مما قلنا في هؤلاء، يقولون في الوضاعين والكذابين يسمونهم بأسمائهم، فلان كذاب، فلان وضاع، فلان مدلس، فلان رافضي خبيث، هكذا يستعملون هذه الألفاظ في أولئك الذين ينالون من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ويكذبون على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أكثر من يكذب على الرسول الشيعة، ثم الصوفية، الصوفية في الكذب في الدرجة الثانية بعد الروافض. الصوفية كذبوا ولكن حاولوا أن يعالجوا كذبهم، قالوا نحن ما نكذب على الرسول، نكذب له هو عليه الصلاة والسلام، يكذبون للنبي. عجبا، هل النبي بحاجة إلى أن تكذبوا له؟ النبي الذي أكمل الله له الدين في حجة الوداع تأتوا بعد ذلك تكذبوا له؟ لا تكذب له، لست بمشكور، لا تكذب له، إنما تكذب تظلم نفسك. الشاهد كلامنا في هؤلاء من هذا الباب، لا غيبة ولا هب التشهير ولا هب النيل منهم، بل نتمنى من كل قلوبنا لو أنهم اهتدوا وتركوا هذا الموقف. وذكرت لكم أن بعضهم كنت أعرفه عندما كان مستقيما كنت أحبه في الله، ولكنه انحرف فحارب الإسلام حربا شعواء، فكرهته في الله كما كنت أحبه في الله، فيجب أن أنصح الناس من شره وأنكر الناس من كتبه وأشرطته وأبين ما فيها نصحا للمسلمين وأداء لواجب النصح. كونكم وكونهم عفوا يعدون هذا غيبة، لا، ليس هذا من الغيبة في شيء. إطلاق كلمة سلفي، شخص يقول لنفسه يكتب في كتابه فلان ابن فلان أبو فلان السلفي، فلان ابن فلان أبو فلان الأسري، لا داعي لهذا، لماذا؟ هذا عبارة عن حب الشهرة وفيه نوع من الرياء. ما كان سلفنا يستعملون هذا الاسم. في إمكاني أن أقول مثلا عندما أتحدث عن بعض مشايخنا كشيخ عبد العزيز بن باز العالم السلفي، معقول تعريف وذكر واضعي، لكني أكتب في كتابي أبو فلان فلان ابن فلان السلفي. ليه؟ لماذا؟ ماذا تريد بهذا؟ لا ينبغي لطلابنا وشبابنا أن يستعملوا هذا الأسلوب، أسلوب رخيص غير معروف عند السلف. ولا ينبغي أن تقفوا موقف من يحب الشهرة والظهور، تفتخر بالسلفية. احمد ربك الذي وفقك إلى هذا المنهج وتواضع لله، ولا تحب أن تشهر بين الناس سلفي سلفي سلفي. لا، أنت سلفي لكن بلاش من الهم من هذه الألقاب، ما في داعي. لماذا؟ أنصح شبابنا عدم استعمال هذا الأسلوب. أولا غير معهود عند مشايخكم وعند سلفكم، وثانيا يدل على معنى غير سليم. ولكن السلفية منهج، السلفية ليست كالألقاب الحديثة التي تجددت الآن، إخوان المسلمين والسروريين والتحريري والتبليغي. لا، هذه أساليب حديثة رخيصة جاءت هذه الأيام وفدت على هذه المنطقة محدثة. ولكن السلفية منهج قديم. لذلك كونك سلفي واجب، لأن السلفية هي المفهوم الصحيح للإسلام. السلفية خذوها هكذا صريحة، المفهوم الصحيح للإسلام عقيدة وشريعة، هذه السلفية. لأن معنى ذلك نسبة إلى السلف، السلف الذين مدحهم الله. الله في كتابه مدح السلف، افهم، لأن السالف والسابق بمعنى واحد في قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم السلف، وأنت إن اتبعتهم لك ما لهم، وإن خالفتهم فأنت خلفي خلفي. افهم هذا. لكن التلقيب تلقب نفسك في كل مناسبة، لا، ليست هذه طريقة السلف. سائل آخر يسأل يقول: بعض الناس يقولون لنا إن السلفية بدعة. هذه شنشنة نعرفها للقوم، لا تتأثر، اصبر على الألقاء وعلى الطعن وعلى السب، اثبت على الجادة. السلفية منهج، ولكن لفظة السلفية وأهل السنة والجماعة اصطلح الأولون في عهد تابع التابعين لما كثرت الفرق والأهواء، أطلقوا لفظة أهل السنة والجماعة والسلفي والأثري على الذين بقوا على الخط. من ذلك التاريخ مستعمل لفظة أنها بدعة تنفير. لا ينفرنك الذين لا ينصحون، اثبت على الجادة. سائل يسأل: هل يجوز لطلاب العلم الاطلاع على كتب المبتدعة؟ الجواب: لابد من التفصيل. الطالب الصغير غير ناضج ينبغي أن يبتعد عن كتب المبتدعة، لا ينظر في كتب المتصوفة ولا في كتب الأشاعرة، يدرس ويتعلم حتى ينضج. أما الطالب الكبير الثابت الفاهم ينبغي له أن يطلع على هذه الكتب، حتى كتب من عربي مثل الفتوحات المكية وفصوص الحكم، كتب الإلحاد، طالما هي موجودة بين الناس لكبار الطلبة أن يطلعوا عليها وما فيها من البلاء ليرد الشبهة لئلا ينقلع عليه. انظر الآن الذي يقرأ في سورة في تفسير سورة الإخلاص في الدلال وفي سورة الحديث ولم يطلع على كتب من عربي يندهش، من أين جاب سيد قطب بهذا الأسلوب؟ سيد قطب متأثر بكتب من عربي، ولخص كلامه بأسلوبه الشيق إلى تفسيره لا بأسلوب من عربي، زركشة حتى ينطلي على الطلاب. لكن من له اطلاع على كتب من عربي يعرف إن الرجل تتلمذ، ولذلك أحيانا يسمي الصوفية، الصوفية التي يعنيها سيد قطب صوفية من عربي، أي سلطان الصوفية وسلطان العارفين وخاتمة الأولياء، القاف مدح خاتمة الأولياء ليس بعده ولي. ابن عربي الطائي الذي قال فيه شيخ الإسلام من أعرف الناس بالفرق والنحل، قال إنه أتى بكفر لم يأتي به كفار قريش، والكفار قريش قالوا يوما ما وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيسته، قاله ابن عربي ولم يقله أبو جهل. لو سألت أبا جهل من خلق السماوات والأرض يقول الله، أبو جهل يؤمن بربوبية الله وأنه خالق السماوات والأرض ومدبر الأمور، لا يدعي أبو جهل بأن الله اتحد معه أنه هو والله شيء واحد كما ادعى ابن عربي. هذا المعنى نقل سيد قطب في تفسير سورة الإخلاص، روح اقرأ الآن، وفي تفسير سورة الحديث اطلع، بعد أن تطلع راجعني، إذا ما قدرت تفهم الصغار سوف لا يفهمون، راجعني لو فهمك. أسلوب خطير وليس من النصيحة في شيء توضيع هذا الكتاب على صغار طلبة العلم مع ما فيه من هذه الطامة والبلاء، ولكن كبار طلبة وربما يجب أن يطلعوا على هذه الكتب من باب استبانة سبيل المجرمين بجوار استبانة سبيل المؤمنين. لابد الداعية أن يكون مستبينا لسبيل المؤمنين وسبيل المجرمين على حد سواء. يقول العلامة ابن القيم بهذا إنساد الصحابة، الصحابة عرفوا سبيل المجرمين وعاشوا في سبيل المجرمين إلى أن أنقذهم الله بمحمد عليه الصلاة والسلام، ثم عرفوا سبيل المؤمنين فحبوا سبيل المؤمنين وكرهوا سبيل المجرمين، قارنوا بينهما. لكن الذي لا يستبين السبيلين معا يتخبط، هذا هو السر في فتوى بعض الناس في جواز الحياة البرلمانية اليوم، لأن كثيرا من أهل العلم من الطيبين لا يدرون إيش الذي يجري، ما الذي يجري في البرلمان وفي مجلس الشعب من السخرية بكتاب الله والكفر بكتاب الله والتشريع بتشريع جديد. يعرض العضو مشروعا جديدا، نريد مشروع خيري جديد لأننا بحاجة إلى اقتصاد، ليس لدينا بترول، إذا ينبغي إنشاء حواليك للخمور من باب الاقتصاد. وما الخمور إلا من عنبنا وزبيبنا وذرانا ودخننا جاي يهرب على المجلس يسوت. إذا سوت جمهور الحاضرين ومعهم صوت الرئيس صار شرعا جديدا يجوز. صورة مثال من أمثلة ما يجري في البرلمان. مثال واحد. هكذا كل عضو، لأن كل عضو يمثل منطقة أو يمثل مدينة يمثل جهة، وأهل الجهة يطلبون منه أن يقدم في البرلمان وفي مجلس الشعب مشروعا نافعا لهم. يبحث، وليس بلازم النظر هل هذا المشروع موافق للشرع أو مخالف طالما فيه مصلحة. قد يقال طائرات ما تجوب الدنيا كلها يركبها المسلم وغير المسلم، إذن ينبغي تقديم مشروع جواز تقديم الخمور في الطائرات، وإن كانت طائراتنا عربية إسلامية لكن ترى أوروبا ترى هناك ترى هناك يركب المسلم وغير المسلم. يدرس المجلس، ترى هناك في رشوة في التصويت، ما تعرفون رشوة في التصويت، ربما الرئيس يؤتى له من طريق أخرى حتى يوافق رئيس البرلمان، والأعضاء الجمهور يوافق. إذا وافق الجمهور والرئيس معهم يجوز تقديم الخمور في طائراتنا، لأنها يركبها المسلم وغير المسلم في مصلحة كسب الشهرة الشعبية العالمية. هذا العبث هو الذي يجري في مجلس الشعب هناك. ولو استفتي أحد علمائنا الطيبين الذين لا يعرفون من هذا الشر، يأتي المستفتي فيقول يا فضيلة الشيخ فلان ترى في مصلحة دخول البرلمان، في مصلحة العضو يخدم يفعل 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 يزين للشيخ هذا المجلس الذي يسخر فيه بكتاب الله ويستهزأ به. يقول والله إذا كان فيه مصلحة يجوز. ثم يطير فرحا الشيخ فلاني أفتى لنا جواز الدخول في مجلس الشعب ما شاء الله. هذه الطريقة التي يخدع بها العلماء. لذلك أقول ينبغي لطلاب العلم معرفة الشر والخير معا، خصوصا في هذا الوقت نحن نعيش في انفتاح عظيم، آراء وأفكار وتلبيسات. يجب على كبار طلبة العلم معرفة سبيل المجرمين كما يعرفون سبيل المؤمنين على حد سواء، كما حصل ذلك للصحابة. إذا أردت أن تهضم هذا الموضوع لا أحيلك على المطولات، اقرأ كتاب الفوائد لابن القيم الفوائد الصغير، ترى كيف يحلل هذا الموضوع عند ذكره لأثر عمر إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة. إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية، ما أصدق هذا الكلام على شبابنا اليوم، ما ضحك الحركيون على شبابنا ولبسوا عليهم هذا التلبيس وهيجوهم هذا التهيج، إلا أن شبابنا شباب طيب يعرف الخير ولا يعرف شيئا من الشر. هذا هو السبب، فنسأل الله الثبات لشبابنا. سائل يسأل وهل لمن اتبع منهج السلف وهو في وسط أناس لو صرح بذلك لآذوه شر الإيذاء، وهل يجوز له في هذه الحالة أن يخفي منهجه ويدعو إليه سرا؟ هذا أسلوب التخديف يريد يخدروكم انتبهوا. إذا جاءك مثل هذا الأسلوب ومثل هذا السؤال تذكر. ولذلك قلت لابد من دراسة تاريخ السلف. لو أن ابن حنبل وقف هذا الموقف الرخيص الضعيف الجبن ولم يثبت أمام المأمون والواثق بالله والمعتصم بالله عندما يربط تربيطا ويرمى على وجه الأرض ويضرب الإمام أحمد ليقول القرآن مخلوق، ليقول إن الله لا يوصف بالصفات، وصفه بالصفات يؤدي إلى تعدد، طريقة المعتزلة. رفض الإمام رفضا علب إلى أن فرج الله عنه في عهد الخليفة المتوكل على الله بثبوته، بسبب ثبوته على العقيدة وعلى المنهج بقي المنهج السلفي ولم يقض عليه، وكان المأمون يحاول القضاء عليه على هذا المنهج. من أقوى خلفاء بني العباس ومن أذكاهم ومن أحبهم للعلم، داهية من الدواهي، ولكن الله لم يوفقه في سياسته، حاول أن يحمل الناس قصرا على عقيدة الاعتزال. فوقف أمامه الإمام أحمد، بسببه أبقى الله على هذه العقيدة إلى أن أظهر الله الحق. لذلك قولك تخفي منهجك وعقيدتك بين الناس لئلا تؤذى، لا. السلفيون في خارج هذا البلد قبل 20 سنة كانوا يضربون، يسحب الخطيب من على المنبر فيضرب في داخل المسجد أمام الناس. وفي تلك المساجد اليوم تدرس كتب العقيدة التي ينفر عنها محمد سرور، الذي يقال الناس أعرضوا عنها، تدرس الكتب هناك الآن في تلك المساجد التي نحن نعلمها كان يضرب فيها دعاة السلفية، واليوم انتشرت كتب السلف هناك. أريد أن أقول اثبتوا وتحملوا الأذى، لكن هنا من يؤذيكم؟ الإيذاء في هذا البلد ليس بإيذاء، يؤذيك بالكلام بالسب بالاستخفاف بالسخرية، هذا ليس بشيء. الناس ضربت وسجنت وشردت فصبرت. خذوا قصة لطيفة نختم بها هذه الجلسة. داعية من زملائكم من خريج الجامعة الإسلامية ذهب إلى إفريقيا طالب علم، ولما علم الطلاب إنه طالب علم ثابت في السنة والعقيدة كثروا حوله. كثرة الطلاب حوله أثار الحقد في نفوس المتصوفة، مشايخ الصوفية حسدوه، فساروا يؤذونه في طريقه إلى المسجد وفي عودته إلى بيته ويرمون الأذى على بابه، آذوه إذا قال طلابه تشتكي إلى الحاكم عسكري مسيحي، قال لا أشكو إلى المسيح إلى الكافر، أصبر فصبر. أراد الله إن مشايخ الصوفية لم يصبروا إلى أن قدموا الشكوى للحاكم العسكري المسيحي، إن شخصا جاء من الحجاز فغير عقيدتنا فبلبل شبابنا وفعل. حضروا عند الحاكم العسكري، قال ايش اسمه؟ اسمي فلان. من اين انت؟ من السعودية. الحاكم متعلم، تعلم في اوروبا وهو افريقي. قال له عندك شهادة؟ قال نعم عندي شهادة. من اين؟ من الجامعة الاسلامية بالمدينة النبوية. نظر اليه ونظر الى الشيوخ، قال له انتم من اين تعلمتم؟ قالوا تعلمنا هنا في بلدنا. قال لهم اسمعوا، ألستم بمسلمين؟ مش نبيكم كان في السعودية؟ النبي كان في السعودية، البلد هذا كله عنده سعودية قديمة وحديثة. رسولكم في السعودية كان في مكة ثم انتقل إلى المدينة فدفن هناك. الدين الصحيح حيث كان نبيكم في السعودية، هذا جاء من السعودية وأخذ الشهادة من مدينة رسولكم، هذا هو الذي على الحق. تريد تتعلم عليه الدين الصحيح هو الذي عنده وأنتم لا. قال لهم ذهب هو وزملاه إلى أوروبا فدرسوا، ووجدوا إن بعد الطقوس التي يزاولها الأفارقة في كنائسهم غير موجودة في الإنجيل. قال لهم أنا أظن إن الطقوس التي عندكم غير موجودة في السعودية عندما جاء الدين جاء من هناك. تعلموا على هذا السعودي اللي جاء من السعودية وغير هذا اليوم لا يتقدم بالشكوى، إما تتعلموا عليه وإما اسكتوا. هكذا نصر الله الحق. لما ذكرت لي هذه القصة تذكرت قوله عليه الصلاة والسلام إن الله ليقيد هذا الدين بالرجل الفاجر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الله على نبينا. حديث علماؤنا مع العالم الإسلامي يجيبون على أسئلتهم ومع ذلك لا يعلمون شيئا مما يدور حولهم، يعلمون مما يدور في العالم كله. لماذا هذا الموقف؟ الموقف الرخيص، موقف إنسان لا يراقب الله عندما يقول هذا القول في أهل العلم. سائل يسأل، هذا سؤال تعليق على بعض أشرطتي، يقول أليس تنفيذ جيش أسامة أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأمر الرسول أمر تكليف فلا يحتاج إلى شورى، وليستدل بتنفيذ جيش أسامة على أن الشورى ليست لازمة إن صدر الأمر من ولي الأمر. سائل لم يتأكد مما سمع ولم يفهم، فليفهم الآن لعله يتراجع ويسهب هذا السؤال. قوله هل يستدل بتنفيذ جيش أسامة على أن الشورى ليست لازمة؟ لم يقل أحد بأن الشورى غير لازمة، ولكن الذي قيل بأن الشورى غير ملزمة لعله شاب صغير هيج وهو لا يفرق بين لازم وبين ملزم. الذي قلنا ولا نزال نقول بأن الشورى غير ملزمة، أي إذا أبدى المستشار رأيا لولي الأمر لا بد من التفصيل. إن كان المقام مقاما يحتاج إلى الشورى أمر غير واضح، فهو ولي الأمر غير عالم بذلك الأمر، عالم أشار إليه أشار عليه وقدم له رأي والأمر فيه أخذ ورد، هنا يجب أن يأخذ رأي أهل العلم وأهل الخبرة سواء كان في الناحية الفقهية أو الناحية العسكرية. الأمر الذي يحتاج إليه وهو بحاجة إليه وغير واضح عنده واجب أن يأخذ هذا الرأي. أما إذا كان الأمر واضحا عنده فقدم له رأي ليس بلازم ينظر إلى ما هو الأصلح في اجتهاده، أو كان المقام مقاما حرجا كمسألة تنفيذ جيش أسامة، هنا أن يستقل ولي الأمر برأيه ويرفض آراء جميع المستشارين وجميع الموجودين. وقوله تنفيذ جيش أسامة بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وكما قلنا إنه شاب صغير غير فاهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام عقد له اللواء فتوفي قبل أن ينفذ هذا الجيش وقبل أن يؤمر أسامة بأن يقوم بجيشه ويخرج بجيشه. لذلك عمل أبو بكر أول عمل بتنفيذ هذا الجيش. الذين أشاروا عليه ليس رأيهم عدم التنفيذ مطلقا، لا، إنما طلبوا منه التأخير نظرا للوضع السيء الذي كانت تعيشه المدينة خوفا من العدو الداخلي والخارجي، طلبوا التأخير فرفض التأخير ونفذ. الذي يسأل يجب أولا أن يفهم المسألة، أرجو أن يفهم هذا السائل. بعد السائلين يكتب كلاما طويلا في سؤال مختصر، ولذلك نختار محل الشاهد. سائل شاب يسأل كما سمى نفسه، كان شابا مبتلا بشرب الدخان ونوع من الانحراف، فتاب الله عليه فتاب، إلا أنه يقول لم يستطع يقاطع التدخين من وقت لآخر، يقول من الصعب ترك التدخين لمن تعود، فبما تنصحني؟ أنصحك بالعزيمة السابقة، من لديه عزيمة سابقة على ترك المعصية واستعان بالله وأكثر من الدعاء والالتجاء إلى الله أعانه الله على ترك تلك المعصية وعلى لزوم التوبة. فأسأل الله أن يثبتني وإياك وجميع الحاضرين والسامعين بل وجميع المسلمين. بحمد الله في شبابنا خير كثير وكثير جدا، فأسأل الله تعالى لي ولهم الثبات وأن يسلموا من هذا التهيج الخطير الماشي في صفوفهم. سائل آخر يسأل يمهر أيضا أنه من شبابنا الطيبين، بما تنصحنا من الكتب التي ندرس؟ أنصحك بما سمعت سابقا إن شاء الله، وأزيدك دراسة السيرة النبوية وتاريخ الخلفاء الراشدين، بل تاريخ سلفنا الصالح. ينبغي لشبابنا أن يدرسوا السيرة بتوسع ويدرسوا تاريخ الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من الصحابة والتابعين وعلى صلة بسلفهم الصالح، وأن يعلموا منهم الشيء الكثير. وفي باب العقيدة أنصح الشباب الناضجين أن يقرأوا في فتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام. هذا الكتاب حشد فيه الشيخ أقوال أهل العلم من عهد الصحابة إلى وقته، ونقل أقوالهم، وربما تجاوز إلى نقل آراء وأقوال المتصوفة وعلماء الكلام أحيانا إذا وجد عندهم كلاما طيبا يوافق منهج السلف. دراسة مثل هذا الكتاب تربطك بسلفك الصالح. ابتعد من هذه الكتب الرخيصة التي ملأت الأسواق، كتب الثقافة. عليك أن تتفقه في دينك قبل أن تنظر في هذه الكتب، لأن فيها مطبات كثيرة. سائل يسأل يقول ما حكم من قال عندما تكلم أحد طلبة العلم في العقيدة، قال عقيدة عقيدة حتى تتعقد؟ من الأساليب المعروفة للذين يحاربون العقيدة لعله ضحية لمحمد سرور زين العابدين، ضحية لكلامه. عدو العقيدة عاد العقيدة، فأصيب بعض شبابنا بالعدوى من قراءة كتابه، فصارت كلمة العقيدة عندهم ثقيلة. يا سبحان الله، مرض هذا، مصاب بمرض القلب، بمرض في عقله في قلبه، ما هي العقيدة؟ تستذكر ما تعتقده نحو ربك سبحانه ونحو دينك ونبيك. وشؤون المعاد وأنت ذاهب إلى المعاد، هذه العقيدة. افهم العقيدة أولا، العقيدة التي تحارب ما تعتقده نحو ربك من تعظيمه ومحبته وإخلاص العبادة له ووصفه بصفات الكمال، وما تعتقده نحو دينك ونبيك، وما تعتقده عليه الصلاة والسلام، وما تعتقده في شؤون المعاد. هذه العقيدة. الذي يتعقد من ذكر هذه العقيدة فليعالج نفسه بالطب النبوي، لا عند الدكاترة ولا طب، لا بالطب النبوي. عالج نفسك. سائل آخر يسأل عن حكم الغيبة، وهل تقييم الرجال أن تذكر عيوبهم وأخطاؤهم دون أن تذكر محاسنهم؟ وهل ذكر أخطائهم من الغيبة؟ هذه مسألة عظيمة جدا وفقهية يجب أن يفهم طلاب العلم. فرق بين التقييم وبين التحذير. موقفنا هنا عندما نتكلم في هؤلاء الذين يتهجمون على الإسلام عقيدة وشريعة ويتهجمون على كتب العقيدة، موقفنا موقف الدفاع ليس موقف التقييم. نحن لا نقيم هنا حتى نتتبع حسناتهم وسيئاتهم، ولكننا ندافع عن العقيدة وعن الإسلام. هؤلاء الذين يريدوا أن يغيروا الإسلام باسم التجديد يسموهم مجددين وهم مغيرون، وينالون من العقيدة وينفرون من العقيدة. الكلام في هؤلاء ليس بذيبة، نصيحة، نصيحة للشباب، نصيحة للمسلمين، نصح لدين الله، نصح لكتاب الله، نصح لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لأن هؤلاء ينالون حتى عن رب العالمين وعن صفاته، وينالون من رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن أصحابه، وينفرون المسلمين من عقيدتهم. الكلام في هؤلاء أقرب ما يكون من باب الجرح والتعديل. علماء الجرح والتعديل ناصحون، ناصحون للمسلمين، ناصحون للسنة، مدافعون عن السنة، يقولون في من يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام أكثر مما قلنا في هؤلاء. يقولون في الوضاعين والكذابين، يسمونهم بأسمائهم، فلان كذاب، فلان وضاع، فلان مدلس، فلان رافضي خبيث. هكذا يستعملون هذه الألفاظ في أولئك الذين ينالون من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ويكذبون على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أكثر من يكذب على الرسول الشيعة، ثم الصوفية. الصوفية في الكذب في الدرجة الثانية بعد الروافض. الصوفية كذبوا ولكن حاولوا أن يعالجوا كذبهم. قالوا نحن ما نكذب على الرسول، نكذب له هو عليه الصلاة والسلام. يكذبون للنبي. عجبا، هل النبي بحاجة إلى أن تكذبوا له؟ النبي الذي أكمل الله له الدين في حجة الوداع، تأتوا بعد ذلك تكذبوا له؟ لا تكذب له، لست بمشكور، لا تكذب له. إنما تكذب تظلم نفسك. الشاهد كلامنا في هؤلاء من هذا الباب، لا غيبة ولا هب التشهير ولا هب النيل منهم، بل نتمنى من كل قلوبنا لو أنهم اهتدوا وتركوا هذا الموقف. وذكرت لكم أن بعضهم كنت أعرفه عندما كان مستقيما، كنت أحبه في الله، ولكنه انحرف فحارب الإسلام حربا شعواء، فكرهته في الله كما كنت أحبه في الله، فيجب أن أنصح الناس من شره وأنكر الناس من كتبه وأشرطته وأبين ما فيها نصحا للمسلمين وأداء لواجب النصح. كونكم أو كونهم عفوا يعدون هذا غيبة، لا، ليس هذا من الغيبة في شيء. إطلاق كلمة سلفي، شخص يقول لنفسه يكتب في كتابه فلان ابن فلان أبو فلان السلفي، فلان ابن فلان أبو فلان الأسري، لا داعي لهذا. لماذا؟ هذا عبارة عن حب الشهرة وفيه نوع من الرياء. ما كان سلفنا يستعملون هذا الاسم. في إمكاني أن أقول مثلا عندما أتحدث عن بعض مشايخنا كشيخ عبد العزيز بن باز العالم السلفي، معقول تعريف وذكر واقعي، لكني أكتب في كتابي أبو فلان فلان ابن فلان السلفي. ليه؟ لماذا؟ ماذا تريد بهذا؟ لا ينبغي لطلابنا وشبابنا أن يستعملوا هذا الأسلوب، أسلوب رخيص غير معروف عند السلف، ولا ينبغي أن تقفوا موقف من يحب الشهرة والظهور. تفتخر بالسلفية، احمد ربك الذي وفقك إلى هذا المنهج وتواضع لله، ولا تحب أن تشهر بين الناس سلفي سلفي سلفي. لا، أنت سلفي لكن بلاش من الهم من هذه الألقاب، ما في داعي. لماذا؟ أنصح شبابنا عدم استعمال هذا الأسلوب. أولا غير معهود عند مشايخكم وعند سلفكم، وثانيا يدل على معنى غير سليم. ولكن السلفية منهج، السلفية ليست كالألقاب الحديثة التي تجددت الآن، إخوان المسلمين والسروريين والتحريري والتبليغ، لا، هذه أساليب حديثة رخيصة جاءت هذه الأيام وفدت على هذه المنطقة محدثة. ولكن السلفية منهج، منهج قديم. لذلك كونك سلفي واجب، لأن السلفية هي المفهوم الصحيح للإسلام. السلفية خذوها هكذا صريحة، المفهوم الصحيح للإسلام عقيدة وشريعة هذه السلفية، لأن معنى ذلك نسبة إلى السلف، السلف الذين مدحهم الله. الله في كتابه مدح السلف، افهم، لأن السالف والسابق بمعنى واحد في قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم السلف، وأنت إن اتبعتهم لك ما لهم، وإن خالفتهم فأنت خلفي خلفي. افهم هذا، لكن التلقيب تلقب نفسك في كل مناسبة، لا، ليست هذه طريقة السلف. سائل آخر يسأل يقول بعض الناس يقولون لنا إن السلفية بدعة، هذه شنشنة نعرفها للقوم، لا تتأثر، اصبر على الألقاب وعلى الطعن وعلى السب. اثبت على الجادة السلفية منهج، ولكن لفتة السلفية وأهل السنة والجماعة اصطلح الأولون في عهد تابع التابعين لما كثرت الفرق والأهواء، أطلقوا لفظة أهل السنة والجماعة والسلفي والأثري على الذين بقوا على الخط. من ذلك التاريخ مستعمل لفظة أنها بدعة تنفير، لا ينفرنك الذين لا ينصحون. اثبت على الجادة. سائل يسأل: هل يجوز لطلاب العلم الاطلاع على كتب المبتدعة؟ الجواب: لابد من التفصيل. الطالب الصغير غير ناضج ينبغي أن يبتعد عن كتب المبتدعة، لا ينظر في كتب المتصوفة ولا في كتب الأشاعرة، يدرس ويتعلم حتى ينضج. أما الطالب الكبير الثابت الفاهم ينبغي له أن يطلع على هذه الكتب، حتى كتب من عربي مثل الفتوحات المكية وفصوص الحكم، كتب الإلحاد، طالما هي موجودة بين الناس لكبار الطلبة أن يطلعوا عليها وما فيها من البلاء ليردوا الشبهة لئلا ينقلع عليه. انظر الآن الذي يقرأ في سورة في تفسير سورة الإخلاص في الدلال وفي سورة الحديث ولم يطلع على كتب من عربي يندهش، من أين جاب سيد قطب بهذا الأسلوب؟ سيد قطب متأثر بكتب من عربي، ولخص كلامه بأسلوبه الشيق إلى تفسيره لا بأسلوب من عربي، زركشة حتى ينطلع على الطلاب. لكن من له اطلاع على كتب من عربي يعرف ان الرجل تتلمذ، ولذلك احيانا يسمى الصوفيه، الصوفيه التي يعنيها سيد قطب صوفيه من عربي، اي سلطان الصوفيه وسلطان العارفين وخاتمه الاولياء، القاف مدح خاتمه الاولياء ليس بعده ولي. ابن عربي الطائي الذي قال فيه شيخ الإسلام من أعرف الناس بالفرق والنحل، قال إنه أتى بكفر لم يأت به كفار قريش، والكفار قريش قالوا يوما ما: وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيسته، قاله ابن عربي ولم يقله أبو جهل. لو سألت أبا جهل من خلق السماوات والأرض يقول الله، أبو جهل يؤمن بربوبية الله وأنه خالق السماوات والأرض ومدبر الأمور، لا يدعي أبو جهل بأن الله اتحد معه، أنه هو والله شيء واحد كما ادعى ابن عربي. هذا المعنى نقل سيد قطب في تفسير سورة الإخلاص، روح اقرأ الآن، وفي تفسير سورة الحديث اطلع، بعد أن تطلع راجعني، إذا ما قدرت تفهم الصغار سوف لا يفهمون، راجعني لو فهمك. أسلوب خطير وليس من النصيحة في شيء توضيع هذا الكتاب على صغار طلبة العلم مع ما فيه من هذه الطامة والبلاء، ولكن كبار وربما يجب أن يطلعوا على هذه الكتب من باب استبانة سبيل المجرمين بجوار استبانة سبيل المؤمنين. لابد الداعية أن يكون مستبينا لسبيل المؤمنين وسبيل المجرمين على حد سواء، يقول العلامة ابن القيم بهذا إنساد الصحابة. الصحابة عرفوا سبيل المجرمين وعاشوا في سبيل المجرمين إلى أن أنقذهم الله بمحمد عليه الصلاة والسلام، ثم عرفوا سبيل المؤمنين فحبوا سبيل المؤمنين وكرهوا سبيل المجرمين، قارنوا بينهما. لكن الذي لا يستبين السبيلين معا يتخبط، هذا هو السر في فتوى بعض الناس في جواز الحياة البرلمانية اليوم، لأن كثيرا من أهل العلم من الطيبين لا يدرون إيش الذي يجري، ما الذي يجري في البرلمان وفي مجلس الشعب من السخرية بكتاب الله والكفر بكتاب الله والتشريع بتشريع جديد. يعرض العضو مشروعا جديدا، نريد مشروع خيري جديد، لأننا بحاجة إلى اقتصاد، ليس لدينا بترول، إذا ينبغي إنشاء حواليك للخمور من باب الاقتصاد. وما الخمور إلا من عنبنا وزبيبنا وذرانا ودخننا، جاي يهرب على المجلس يصوت. إذا صوت جمهور الحاضرين ومعهم صوت الرئيس صار شرعا جديدا يجوز. صورة مثال من أمثلة ما يجري في البرلمان، مثال واحد. هكذا كل عضو، لأن كل عضو يمثل منطقة أو يمثل مدينة يمثل جهة، وأهل الجهة يطلبون منه أن يقدم في البرلمان وفي مجلس الشعب مشروعا نافعا لهم، يبحث. وليس بلازم النظر هل هذا المشروع موافق للشرع أو مخالف، طالما فيه مصلحة. قد يقال طائراتنا تجوب الدنيا كلها، يركبها المسلم وغير المسلم، إذن ينبغي تقديم مشروع جواز تقديم الخمور في الطائرات، وإن كانت طائراتنا عربية إسلامية، لكن ترى أوروبا ترى هناك ترى هناك، يركب المسلم وغير المسلم، يدرس المجلس، ترى هناك في رشوة في التصويت، ما تعرفون رشوة في التصويت، ربما الرئيس يؤتى له من طريق أخرى حتى يوافق رئيس البرلمان، والأعضاء الجمهور يوافق، إذا وافق الجمهور والرئيس معهم يجوز تقديم الخمور في طائراتنا، لأنها يركبها المسلم وغير المسلم في مصلحة كسب الشهرة الشعبية العالمية. هذا العبث هو الذي يجري في مجلس الشعب هناك. ولو استفتي أحد علمائنا الطيبين الذين لا يعرفون من هذا الشر، يأتي المستفتي فيقول يا فضيلة الشيخ فلان، ترى في مصلحة دخول البرلمان، في مصلحة العضو يخدم يفعل يفعل يفعل، يزين للشيخ هذا المجلس الذي يسخر فيه بكتاب الله ويستهزأ به. يقول والله إذا كان فيه مصلحة يجوز. ثم يطير فرحا الشيخ فلاني أفتى لنا جواز الدخول في مجلس الشعب ما شاء الله. هذه الطريقة التي يخدع بها العلماء. لذلك أقول ينبغي لطلاب العلم معرفة الشر والخير معا، خصوصا في هذا الوقت نحن نعيش في انفتاح عظيم، آراء وأفكار وتلبيسات، يجب على كبار طلبة العلم معرفة سبيل المجرمين كما يعرفون سبيل المؤمنين على حد سواء، كما حصل ذلك للصحابة. إذا أردت أن تهضم هذا الموضوع لا أهيلك على المطولات، اقرأ كتاب الفوائد لابن القيم، الفوائد الصغير، ترى كيف يحلل هذا الموضوع عند ذكره لأثر عمر، إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. ما أصدق هذا الكلام على شبابنا اليوم. ما ضحك الحركيون على شبابنا ولبسوا عليهم هذا التلبيس وهيجوهم هذا التهيج، إلا أن شبابنا شباب طيب يعرف الخير ولا يعرف شيئا من الشر. هذا هو السبب، فنسأل الله الثبات لشبابنا. سائل يسأل: وهل لمن اتبع منهج السلف وهو في وسط أناس لو صرح بذلك لآذوه شر الإيذاء، وهل يجوز له في هذه الحالة أن يخفي منهجه ويدعو إليه سرا؟ هذا أسلوب التخديف، يريد يخدروكم، انتبهوا. إذا جاءك مثل هذا الأسلوب ومثل هذا السؤال تذكر، ولذلك قلت لابد من دراسة تاريخ السلف. لو أن ابن حنبل وقف هذا الموقف الرخيص الضعيف الجبن ولم يثبت أمام المأمون والواثق بالله والمعتصم بالله عندما يربط تربيطا ويرمى على وجه الأرض ويضرب، الإمام أحمد ليقول القرآن مخلوق، ليقول إن الله لا يوصف بالصفات، وصفه بالصفات يؤدي إلى تعدد طريقة المعتزلة، رفض الإمام رفضا عذب إلى أن فرج الله عنه في عهد الخليفة المتوكل على الله بثبوته، بسبب ثبوته على العقيدة وعلى المنهج بقي المنهج السلفي ولم يقض عليه، وكان المأمون يحاول القضاء عليه على هذا المنهج. من أقوى خلفاء بني العباس ومن أذكاهم ومن أحبهم للعلم، داهية من الدواهي، ولكن الله لم يوفقه في سياسته، حاول أن يحمل الناس قصرا على عقيدة الاعتزال، فوقف أمامه الإمام أحمد بسببه أبقى الله على هذه العقيدة إلى أن أظهر الله الحق. لذلك قولك تخفي منهجك وعقيدتك بين الناس لئلا تؤذى، لا، السلفيون في خارج هذا البلد قبل 20 سنة كانوا يضربون، يسحب الخطيب من على المنبر فيضرب في داخل المسجد أمام الناس، وفي تلك المساجد اليوم تدرس كتب العقيدة التي ينفر عنها محمد سرور، الذي يقال الناس أعرضوا عنها، تدرس الكتب هناك الآن في تلك المساجد التي نحن نعلمها كان يضرب فيها دعاة السلفية، واليوم انتشرت كتب السلف هناك. أريد أن أقول اثبتوا وتحملوا الأذى، لكن هنا من يؤذيكم؟ الإيذاء في هذا البلد ليس بإيذاء، يؤذيك بالكلام بالسب بالاستخفاف بالسخرية، هذا ليس بشيء. الناس ضربت وسجنت وشردت فصبرت. خذوا قصة لطيفة نختم بها هذه الجلسة. داعية من زملائكم من خريج الجامعة الإسلامية ذهب إلى إفريقيا طالب علم، ولما علم الطلاب إنه طالب علم ثابت في السنة والعقيدة كثروا حوله، كثرة الطلاب حوله أثار الحقد في نفوس المتصوفة، مشايخ الصوفية حسدوه، فساروا يؤذونه في طريقه إلى المسجد وفي عودته إلى بيته ويرمون الأذى على بابه، آذوه إذا قال طلابه تشتكي إلى الحاكم عسكري مسيسي، قال لا، أشكو إلى المسيح إلى الكافر، أصبر. فصبر. أراد الله إن مشايخ الصوفية لم يصبروا إلى أن قدموا الشكوى للحاكم العسكري المسيحي. إن شخصا جاء من الحجاز فغير عقيدتنا فبلبل شبابنا وفعل وفعل. حضروا عند الحاكم. الحاكم العسكري قال إيش اسم فلان؟ من أين أنت؟ من السعودية. الحاكم متعلم، تعلم في أوروبا وهو إفريقي. قال له عندك شهادة؟ قال نعم عندي شهادة. من أين؟ من الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. نظر إليه ونظر إلى الشيوخ. قال له أنتم من أين تعلمتم؟ قالوا تعلمنا هنا في بلدنا. قال لهم اسمعوا، ألستم بمسلمين؟ مش نبيكم كان في السعودية؟ النبي كان في السعودية، البلد هذا كله عنده سعودية قديمة وحديثة. رسولكم في السعودية كان في مكة ثم انتقل إلى المدينة فدفن هناك. الدين الصحيح حيث كان نبيكم في السعودية، هذا جاء من السعودية وأخذ الشهادة من مدينة رسولكم، هذا هو الذي على الحق. تريدوا تتعلموا عليه، الدين الصحيح هو الذي عنده وأنتم لا. قال لهم ذهب هو وزملاه إلى أوروبا فدرسوا ووجدوا إن بعض الطقوس التي يزاولها الأفارقة في كنائسهم غير موجودة في الإنجيل. قال لهم أنا أظن إن الطقوس التي عندكم غير موجودة في السعودية عندما جاء الدين، الدين جاء من هناك. تعلموا على هذا السعودي اللي جاء من السعودية وغير هذا اليوم لا يتقدم بالشكوى، إما تتعلموا عليه وإما اسكتوا. هكذا نصر الله الحق. لما ذكرت لهذه القصة تذكرت قوله عليه الصلاة والسلام إن الله ليقيد هذا الدين بالرجل الفاجر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الله على نبينا.